من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. الفرع الخامس من المسألة التي نحن بصددها أنه لا مانع من أن يتجنب المحرم أشعة الشمس المباشرة بوضع يده دون رأسه، يعني لكي يستر رأسه أو يستر بعض جسده ببعض، أو يسير في ظل المحمل أو السيارة، هاي كلها لا بأس بها، خصوصا على مبنانا، على مبنانا واضح من أن المطلوب من المحرم هو وجوب الإضحاء، فمثل هذا الستر من أشعة الشمس لا ينافي الإضحاء فلا إشكال فيه. ودلت عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. فدلت عليه أيضا هذه الصحيحة. وصحيحة ابن بزيع المتقدمة قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم. وخبر جعفر بن المثنى عن أبي الحسن عليه السلام وجاء فيه ضمن الخبر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده. فهذه إذن عدة روايات تدل على ما نحن بصدده، أن المحرم يجوز له أن يدفع حر الشمس عن وجهه ببعض جسده، أو ربما بعود مثلا، أو تقدم أيضا أن يضع ثوب جانبي مثلا، المهم أن لا ينافي صدق الإضحاء الذي هو تكليفه. لذلك حينما توجد روايات مثل صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا إلا من علة، بعد وضوح مطلب الأدلة عليه. فتحمل مثل هذه إما على الكراهة، مثل هذا النهي الوارد في صحيحة سعيد الأعرج، إما تحمل على الكراهة بقرينة تلك الروايات الصحيحة المرخصة، وإما أن نحمل على أن هذا التستر الذي سأل عنه سعيد كان ينافي صدق الإضحاء، فلا يحمل هذا على النهي. لذا أفادت مكاتبة الحميري الجواز عند عدم المنافات مع صدق الإضحاء. فقد روى الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال من تيم من مسلم بها، لكن هل يرفع خشب العمارية التي هي جانبية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه في الجواب: لا شيء عليه في ترك رفع الخشب، لا بأس أن يترك الخشب على حالها. أما بالنسبة للاستتار من أشعة الشمس، هذا كله قلنا مثل يعني إذا أراد أن يستتر من أشعة الشمس بيده أو بعود أو من هالقبيل. الكلام إذا أردنا نتقدم خطوة أكثر الأمام ونفترض أنه يتستر من الشمس بثوب يضعه على جانبه، فأيضا وردت رواية أجازته صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبيه وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ للإمام عليه السلام قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك. ما لم يصب رأسك، إما نفهم أنه أي لا تجعله على رأسك فيكون ظلا على رأسك، يعني في نسخة أخرى ما لم يصبك رأسك، موجودة هذه على نسخة الوسائل هكذا ما لم يصبك. فكيف نقرأ رأسك رأسك بناء على هذه النسخة ما لم يصب رأسك؟ نستطيع أن نقرأها ما لم يصبك رأسك، بتكون رأسك هنا بدل عن الكاف، يعني ما لم يصبك برأسك هكذا، يعني تكون بدل ما لم يصبك رأسك. وإن كان حينما تقرأ ما أنت هكذا نص تقرأها بالرفع، ما لم يصبك رأسك، لكنه قلنا أن الرواية الموجودة في بعض النسخ ما لم يصب رأسك، فيعني تمنع أن يكون، يعني السؤال كان عن استثار جانبي، فقال لا بأس به، لكن على أن لا يسترك من جهة الرأس، لأنه هذا ينافي الإضحاء ويكون تضليلا محرما. وقلنا أنه حتى على رواية النسخة اللي اختار الوسائل وهي ما لم يصبك رأسك، والكتاب غير محرك بالحركات، فنقرأها رأسك وتكون رأسك بدل عن الكاف، يعني ما لم يصبك كأنه يصبك وين؟ ما ذكر لك يصبك رأسك خاصة، يعني نقص، ولا ما لم يصبك إلى أصابك من الجانب ماكو مانع، فكأنه الإمام ركز بكلامه حينما قال ما لم يصبك، فكأنه حدد يصبك وين، يعني نقصد رأسك، فنقرأها هكذا. هذا اللي نحن هذا ايه هذا نحن الان نقربه على التضليل المحرم، ونعم هذا شيء اخر ياتي ان شاء الله، انه وهو اشاره الى ترك اخر من ترك الاحرام وهو تغطيه الراس. هذا صحيح. هذا اذا كانه الاستتار بالثوب، يعني الان مشينا خطوه الامام، انه ليس فقط انه الاستتار بعود وباليد من الشمس جائز، لا حتى بان يضع ثوبا جانبيا هذا أيضا جائز. لكن منعت منه رواية موجودة، رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض. هذه الرواية المانعة يعني أولا غير معتبرة من ناحية السند، وأيضا ما تقدم إما يمكن حملها على ما ينافي الإضحاء، يعني أن الستر التستر بالثوب كان بشكل مناف للإضحاء، لذلك منعه الإمام عليه السلام. فهذا إلى هنا كله كأنه نحن على مختارنا لا نجد فيه أي شيء جديد، لأنه هذا كل الكلام لا ينافي الإضحاء، والتكليف المخاطب به المحرم هو وجوب الإضحاء، لكن على مبنى الآخرين الذين اختاروا حرمة التضليل كالسيد الخوئي مثلا حينما وصل إلى صحيحة ابن سنان التي ذكرناها الآن، وهي سأله وشكى لحر الشمس ومحرم ويتأذى به، فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي، قال لا بأس بذلك، وهي صحيحة طبعا، لكن سيد الخوي أبى أن يستنتج من هذه الرواية جواز الاستتار بالثوب على مبناه أن التضليل محرم، ولذلك رغم الرواية الصحيحة لكنه، وكذا صاحب الوسائل، صاحب الوسائل حملها على مثلا ربما حالة الاضطرار وليس حالة الاختيار، أسيل الخوي حملها على محرم آخر وهو أنه قضية تغطية الرأس الذي وترك آخر من ترك الإحرام، هذا كله يريدون أن يتجنبوا يعني الاعتراف بمضمون الرواية الذي هو ظاهر منها، لكن قلنا نحن أن على مختارنا من صدق الإضحاء هذا يكون كله على القاعدة ولا نحتاج أن نؤوله. مثل سيد الخوي ماذا قال؟ هذا نصه بعد أن التزم قلنا بالدرس السابق على أن الرواية صحيحة بن بزيع التي أجازت السير في ظل المحمل، قال هذا نص تعبدي خاص، فنحن نقتصر منه على مقدار النص، وجاءت صحيحة ابن سنان الآن التي أجازت الاستتار بالثوب، هذا هم نص تعبدي خاص، وجاءت رواية أخرى أيضا الآن قرأناها، فلذلك يعني بدأ يحول هذه إلى هذا الاتجاه ويحول هذه إلى هذا الاتجاه، بينما نحن تنسجم تماما مع مختارنا. فلذلك هو قال في الرد على من استفاد جواز الاستتار، قال لأن السائل كان يتأذى من حر الشمس فجوز له الاستغلال للضرورة ونهاه عن التغطية وستر رأسه، فإن ذلك محرم آخر غير الاستظلال، فمورد الرواية هو الاضطرار للاختيار، فمعنى الرواية أنه يجوز لك الاستظلال للضرورة، ولكن لا تستر رأسك ولا تغطيه، فلا تدل الرواية على جواز الاستظلال اختيارا بأحد الجانبين. وصاحب الوسائل أيضا في تعليقته على هذه الرواية، يعني في موردها، ذكر ذلك. لكن نحن بصدد الرد عليه نقول أنه ظهورها كما نحن قدمناها أنها ظاهرة في جواز الاستتار الجانبي بثوب بالشكل الذي لا ينافي صدق الإضحاء الذي قلناه. لذلك قلنا في هذا الاستظهار من السيد الخوي أن لسان الرواية لا يختلف عن صحيحة معاوية بن عمار ورواية جعفر بن المثنى، وإن ذكر الأذى من باب الداعي إلى السؤال ولا يفيد التقييد، فلا ظهور في الرواية على أن جواب الإمام. أقول أنه لا تنحصر يعني المسألة الدليل عليها بهذه الصحيحة حتى يمكن أن تفهم منها هذا المعنى. إذا فهمت هذا المعنى، ما رأيك بالصحيحة الأخرى السابقة وهي معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. فليست المسألة المختصة بحالة الاضطرار ولا حالة الأذى، ربما هنا كان السائل يسأل عن حالة أذى من حر الشمس، لكن هذا لا يقيد الحكم، لأنه توجد رواية أخرى تصححة معاوية بن عمر التي تقدمت ليس فيها ذكر للاضطرار وللأذى. فالصحيح إذن هو جواز وضع الثوب والاستتار من الشمس، ومن باب أولى طبعا الاستتار باليد والاستتار بالعود، لأنه لا ينافي صدق الإضحاء. نعم، إذا كان هذا الاستتار ينافي صدق الإضحاء كما ذكرنا مثلا أمس أنه بعض الحجاج يصعد في سيارة حمل وهذه جدرانه الجانبية جدا عالية، فحينما يجلس في أرضية السيارة لا يصدق معه الإضحاء لأن الجدران الجانبي جدا عالية، فمثل هذا الاستتار الجانبي ينافي صدق الإضحاء فهذا ممنوع. أما إذا كان شيء استترك، ولذلك هذه الروايات كلها لا حاجة إلى يعني تأولها أو رميها على التعبد بالناس، لأنها عديدة، مصادقها عديدة. أجازت الاستتار بظل المحمل، أجازت الاستتار بالثوب من الجانب، أجازت الاستتار باليد، أجازت الاستتار بالعود. فليست المسألة إذن هي نص خاص ونلتزم بأنه تعبد بالنص، وإنما هذه كلها جائزة لأنها لا تنافي صدق الإضحاء، وليس تكليف المحرم حرمة التضليل، وإنما وجوب الإضحاء. هذا إذن الفرع الخامس الذي يلحق بالمسألة. الفرع السادس: كفارة التضليل شات، لأكثر من رواية وردت في المقام كصحيحتي إسماعيل بن بزيع المتقدمتين في المجموعة الثانية، وكانت تسلسل الرواية الثالثة والرابعة، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود الرواية الثانية بالمجموعة الثانية، كلها دلت على أن كفارة التضليل شات، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار. نعم، حالة الاضطرار تلغي الحكم التكليفي يعني حصول الإثم، بينما حالة الاختيار يكون عليه شات ككفارة وعليه الإثم لارتكابه المحرم. فالفرق بين الاختيار والاضطرار في الحكم التكليفي، وعلى كلا الحالتين يكون التكفير بشات، وإذا تكرر التضليل فيكفر لكل إحرام بشات واحد. إذا تكرر التضليل في إحرام واحد في مسكن واحد فعليه كفارة واحدة، لكن إذا تكرر الإحرام فتتكرر الكفارة. دلت على ذلك موثقة ابن أبي علي، موثقة أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي حر الشمس. فقال: ظلل وأرق دما. فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة. قلت: إنا نحرم بالعمرة، و وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج. قال فأرق دمين، لأنه دم للعمرة ودم للحج، يعني دم لذلك الإحرام ودم لهذا الإحرام. فهذه دلت عليه هذه الموثقة لأبي علي بن راشد. لكن ورد تقدم في صحيحة ابن بزيع على أن هذه الشاة تذبح في منى، المجموعة من الروايات موجودة ربما عندكم. ابن بزيع قال وتذبحها في منى. نعم، وبعضهم التزم بذلك، بعضهم على أن الذبح يكون في منى. بل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله عن رضا عليه السلام قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. ومثلها صحيحته الأخرى. آخر خبر في المجموعة الثانية. فلذلك بعضهم التزم بأن ذبح الشاة هذه كفارة التغليب يكون بمنى، وآخر فصل قال إن كانت الشاة لزمت بإحرام العمرة فيجب ذبحها في منى، وإن كانت في إحرام الحج فيذبحها عند أهله. وآخرون التزموا بأن الذبح يكون مطلقا، سواء لزمت في إحرام حج أو عمرة يكون مطلقا في المنزل، يعني جائز أن يذبحها عند أهله. ما وجه القول بالتفصيل؟ هذا الذي قال إن لزمت من إحرام العمرة فيذبحها في منى، وإن لزمت من إحرام الحج فيجوز له أن يذبحها عند أهله. ربما كان وجهه مقتضى الجمع بينها، بين صحيحة ابن بزيع وموثقة وردت عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، ثبتت في ذمته كفارة، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به. هذه موجودة في أبواب كفارات الصيد الباب 50 الحديث الأول. فهذه الموثقة أجازت أن يذبح الفداء عند أهله. النسبة حينما نلاحظ نريد أن نجمع، لأن صحيحة ابن بزيع ألزمت أن تذبح الشاة في منى، وهذه الموثقة رخصت في ذبحها عند الأهل. فلكي نجمع بين الروايتين علينا أن نلاحظ النسبة بين الروايتين حتى نرى الكيفية الصحيحة للجمع. تلاحظ أن النسبة بين الروايتين صحيحة ابن بزيع وموثقة إسحاق بن عمار هي العموم من وجه، لأن صحيحة ابن بزيع عامة للحج والعمرة لكنها خاصة بكفارة التضليل، أما موثقة إسحاق بن عمار فهي عامة لكل الكفارات غير خاصة بكفارة التضليل لكنها خاصة بالحج. قال الرجل يخرج من حجه، فالنسبة بينهما إذن العموم من وجه. الروايتان أمامكم لابد، وحينئذ يسهل ملاحظتهما ومعرفة النسبة بينهما. فموثقة إسحاق بن عمار خاصة بالحج، يعني يقول الرجل يخرج من حجه لكن عامة لكفارة التضليل وغيره، لأن قالت يلزمه فيه دم، لم يقل منشأ هذه الكفارة ماذا، فهي خاصة بالحج وعامة لكفارة التضليل وغيره. بينما صحيحة ابن بزيع خاصة بكفارة التضليل لكنها عامة للحج والعمرة، لأن قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر إلى آخره، لم يقل هذا محرم في حج أم عمرة. فالنسبة بينهما إذن العموم من وجه، وتحصل المشكلة حينئذ بينهما، يعني منطقة الاجتماع بينهما الذي يحصل فيه التعارض هو بإحرام الحج. نعم، فيتعارضان في إحرام الحج، وحينئذ مقتضى تعارضهما في هاي منطقة الاجتماع هو التساقط ونرجع إلى أصالة البراءة بعد تساقطهما، أصالة براءة من وجوب ذبحها في منى، وتبقى كفارة إحرام العمرة تحت صحيحة ابن بزيع، ولذلك قالوا بالتفريق. هذا وجه نحن يعني تبرعنا به لهؤلاء الذين قالوا بالتفصيل، فلعل وجههم بالقول بالتفصيل هو هذا. وكرره يعني يوجد تعليق على شيخ الأستاذ الفياض بهذا الصدد، فلا بد أن يكون ما ذكرناه واضحا لكي نعلق على ما قاله الشيخ الفياض. إذن نحن الكلام أنه هذه الشاة التي لزمت بكفارة التضليل وردت فيها صحيحة ابن بزيع تقول أنها تذبح في منى، وهناك موثقة تقول أن الرجل يخرج من حجه ويلزمه دم، قال يجزيه أن يذبحه أن يذبحها إذا رجع إلى أهله. فالروايتان متعارضتان، فلكي نجمع بينهما علينا أن نلحظ النسبة بينهما، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، لأن صحيحة ابن بزيع خاصة بكفارة الإحرام تضليل للمحرم، لكنها عامة للحج والعمرة، ليس فيها ذكر أن هذا المحرم كان في حج أم عمرة. أما موثقة إسحاق بن عمار فإنها خاصة بالحج، لأن قال الرجل يخرج من حجه، لكنها عامة لكفارة التضليل وغيرها من الكفارات، فالنسبة بينهما عموم من وجه، ومادة الاجتماع بينهما ومنطقة التعارض بينهما هي إحرام الحج، لأن موثقة إسحاق بن عمار تجيز ذبح هذه الكفارة عند أهله، وصحيحة ابن بزيع تلزمه في منى. وحينئذ يتعارضان وتساقطان في مادة الاجتماع والرجوع حينئذ لا صالة البراءة من وجوب ذبحها في منى، ويجوز له أن يذبحها عند أهله، لكن تبقى كفارة التضليل من إحرام العمرة تبقى تحت صحيحة ابن بزيع، لا تسقط بالتعارض ولا تجري بها أصالة البراءة. فلذلك قالوا أن كفارة التضليل من إحرام العمرة يذبح في منى، لأنها ليست في مادة الاجتماع ولا تسقط بالتعارض حتى نجري أصالة البراءة، فتبقى صحيحة ابن بزيع شاملة لها. في منى ابن بزيع قالت في منى ويذبحها بمنى، هاي من اللي يقول هيك بهذا التفصيل؟ هذا يهري يذبح كفارة التضليل في مكة ولا تذبح بالرجوع إلى أهله،
يعني هم يقولون إذا لحقه كفارة في إحرام العمرة يذبحها في مكة، وإذا لحقته كفارة في إحرام الحج يذبحها في مكة. لا خصوصية للتضليل،
كل رجع إذن لين هذا على كنا بالعمرة
فينا،
أي بالعمرة فينا فينا على كنا. هذا الاستدلال خويا يكون ردا، إذن أنا ما لاحظت ماذا يقولون، لأن أنا نظرت للاستدلال نفسه، فالاستدلال إذن هذا مقتضى، الاستدلال هذا مقتضى أنه التعارض يكون بينهما في إحرام الحج، وفي مادة التعارض يتساقطان، ونرجع إلى أصالة البراءة من وجوب ذبحها في منى، هذا بالنسبة لكفارة التضليل بإحرام الحج. أما كفارة التضليل بإحرام العمرة يبقى تحت صحيحة ابن بزيع التي ألزمت بذبحه في منى. حينئذ إذا وجد مثل هذا القول بالدقة علينا أن نرى دليله. هذا إذن الوجه الذي يمكن أن نستدل به على من قال بهذا التفصيل، وهو مقتضى الجمع كما رأيناه، لكن شيخنا الأستاذ الفياض بعد أن بين شكل النسبة بينهما وهي العموم من وجه، جمع بينهما بسقوط كلا الإطلاقين من جهة المعارضة والرجوع إلى أصالة البراءة. يعني رجع إلى أصالة البراءة في كلا الموردين، إحرام العمرة وإحرام الحج، وقال أنه في كلا الإحرامين الكفار يجوز أن يذبحها. فلا نجد وجها من هذا الجمع، لأن مقتضى الجمع هذا الذي ذكرنا أن مادة الاجتماع هو إحرام الحج، والتساقط يحصل في إحرام الحج، والبراءة تجري في إحرام الحج. أما إحرام العمرة لماذا يسقط؟ المفروض أنه يبقى تحت صحيحة ابن بزيع. هذا مقتضى الصناعة، هذا إذا سرنا على مقتضى الصناعة. في يعني شيخنا سلفير في تعليق مبسوطة نفس المواقع المتقدمة من الكلام، فأنه اختار أنه رغم أنه يعني أقر بأن النسبة بينهما هي العموم من وجه والتعارض في مادة الاجتماع، لكنه قال أن كل الإطلاق يسقط سواء كان في إحرام العمرة وفي إحرام الحج. ونحن رأينا بمقتضى الجمع بين هاتين الروايتين أن مادة الاجتماع هي إحرام الحج، والتساقط يحصل في إحرام الحج، أما إحرام العمرة المفروض أنه يبقى تحت صحيحة ابن بزيع ولا داعي لرفع اليد عنه، ويكون حينئذ وجها لمن قال بهذا التفصيل أن إحرام العمرة تكون كفارته في منى، وإحرام الحج يمكن أن يكون في بيته. هذا لو سرنا بحسب الظاهر، لكننا يعني نعتقد أن صحيحة ابن بزيع ليس فيها، لو كانت الوسائل عندنا لكان رأينا صحيحة ابن بزيع الأخرى فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، الصحيحة ربما الأخرى. يقول أرى الإمام عليه السلام يقول أرى أن يذبحها بمنى، طبعا فصل بينها النص ليس عندنا ولا الكتاب قريب. المهم نحن نقول أولا حسب المختار أن موثقة إسحاق ليست خاصة بالحج، نحن قربناها أولا على يعني مذاق المشهور لنسميه على مذاق شيخنا الأستاذ الفياض، وجعلنا النسبة بينهما هي العموم من وجهه، ولا نعتقد نحن أولا أن موثقة إسحاق بن عمار ليست خاصة بالحج. حينما تقول الرواية الرجل يخرج من حجه، هنا يريد الحج بمعناه الأعم الشامل للعمرة، كما نقول فلان ذهب إلى الحج وفلان قدم من الحج وفلان وفقه الله للحج، نقصد الحج النسك الكامل الشامل للعمرة. فنعتقد أن هذه الرواية الرجل يخرج من حجه وعليه شيء، هنا الحج بمعناه العام الشامل للعمرة باعتبارها للحجاج الأفاقيين، يعني اللي هم الغالب حجاج أفاقيين، فتجد عمرة التمتع في تكليف حجه يعني. فهي الشيء الأول الذي نقوله. والشيء الثاني أن صحيحة ابن بزيع كانت بمثابة النصيحة، بمثابة الحالة الجزئية التي لا نعلم ظرفها، لأن فيها كلمة أرى، وإن كانت أرى ليست ملتصقة بيذبحها ببناء، يعني النص ليس الآن تحت يدي، بس أظن هكذا كانت أرى أن يفدي بشات ويذبحها بمنى. فطبعا الأرى مو ليفدي بشات، لن يفدي بشات هذا حكم مسلم، ليست مسألة يعني نصيحة ولا توجيه، فهاي الأرى ليذبحها في منى، فكانت بمثابة إما حالة جزئية وإما نصيحة وإما ضرب كانوا يمرون بذلك، فنصحه أن يذبح الشات بمنى. فليس فيها إلزام حتى نقول بالتعارض مع موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرناها. وإضافة إلى أن قلنا إسحاق بن عمار هي حينما يقول الرجل يخرج من حجه يقصد الحج معناه العام الشامل للعمرة، فالنسبة بينهما أصلا ليست عموم من وجه، وإنما تبقى فقط موثقة إسحاق بن عمار هي الدليل في المقام، وهي رخصت بذبح الكفار عند أهله سواء كانت حج أو عمرة، وما ورد في صحيحة ابن بزيع هي كانت عبارة عن نصيحة في واقع جزئية وحالة جزئية. ولو تنزلنا وقلنا بأن النسب بينهما عموم من وجه، فمقتضى الجمع بينهما والتفصيل بأن إحرام الحج يعني كفارة التغليب بإحرام الحج يمكن يكون في منزله، وكفارة العمرة تكون في منى. لذلك حسب الظاهر تنتهي هذه المسألة وسائر تفريعاتها الفروع الستة. وإذا لم يوجد تعليق على ما تقدم فننتقل إلى مسألة أخرى. الواجب هو الإلحاق. يعني كثيرة ذكرنا في مطاول الكلام، واحدة من أفترض هذا الاستتار الجانبي الذي كما رأينا سيد الخوئي وغيره صاحب الحدائق في الدرس السابق يرونه على خلاف القاعدة، لذلك جوزوا موردا واحدا فقط بمورد النصين، يرون التضليل محرم، فإذا كيف أجازت الرواية السير في ظل المحمل؟ هذا التستر وهذا التضليل، لكن قالوا فقط هذا المورد نلتزم النص الخاص، لذلك رفضوا مثلا التستر بالثوب، قالوا له هذا شيء آخر، هذا يتحدث عن ستر على الرأس أو ترك آخر، وبدأوا وأكو تستر أيضا يجوز بالعود، يجوز باليد، يجوز، فهذه ماذا نقول عنه؟ هذا مثلا مورد، مورد آخر ربما ذكرنا أيضا أمس أنه قالوا أن المحرم هو الستر بظل متحرك بحركة، وقلنا لو أن المحرم نصب خباء من الميقات إلى مكة وسار تحت هذا الخباء، هذا ليس ظلا متحركا، ماذا يقول وجدانهم في مثل هذه المسألة؟ يجيزونه لو لا؟ شتقول وجدانهم شي يقول؟ هم وجدانهم شي يقول؟ ما علي بقواعد، هم يقولون المفروض على كلامهم أنه ظل متحرك، هذا مو ظل متحرك، هذا ظل ثابت، لكن إنسان وجدانه يجوز، وجدان يقول ما يجوز هذا، فوين المشكلة؟ لا لا، هو أنا حالة ساعة أنا بدي أسوي هيجي، يجوز لي لو ما يجوز لي فهمني، مو الطريق كله ساعة 400 كيلومتر، لا فد مسافة محددة مثلا، فهم على كلامهم ظل المتحرك هذا مو ظل المتحرك، لكن نحن قلنا نعم هذا لا يصدق عليه الإضحاء، وهكذا يبدو في ثنايا الكلام، يعني بينا بعض بعض الفروقات، وهذا من الرئيسيات في درس أمس اليوم أنهم سوف لا يعني يستطيعون فهم مثل هذه الروايات الكثيرة التي مرت، السير بظل المحمل، الستر بالثوب، سوف لا يفهمونها على مبناهم، لأن تقولون أن الظل محرم، زين هذا التضليل، فلذلك سيقولون النص خاص، سيقولون هذا التعبد، لا نخرج عن صدق، بينما على صدق الإضحاء، هذا متوفر صدق الإضحاء بي ومتحقق صدق الإضحاء، فالمهم مو التستر، وهكذا ربما ورد أخرى يعني نحن لم نجمعها.
هذه الروايات التي أخرى فيها عن حرمة التضليل
بالأضحاء، شو نصر فيها؟ ماكو شيء، احنا ذكرنا أن كلها كانت عبارة عن أسئلة من السائل، حرمة التضليل كلها كان السائل يسأل، وهي مسألة طبيعية الآن من نقول أنه أيها المحرم عليك الإضحاء، فيجي واحد يقول زين إذا بالدبة يصير أركاء، زين إذا بالليل ما يخالي، زين إذا الشمس هاي تفرعت
وليس المقصود حرمة
هذا علي هذا على من أنا أقول
يعني أريد أفهم أنه الإمام عليه السلام كيف يعبر عن حرمة التضليل بالإضحاء؟
لا هو ما
يمكن أن نصل إلى أنه لا فرق بينهما.
لا سخو جبنا عدة فروق.
يعني شخص مثلا يعبر عن الإنسان كارب البشر ما رب الإنسان.
هذا إذا كان بينهما يعني ترادف أو تساوي بحسب النسب الأربعة اللي مذكورة. وترادف بالمعنى اللغوي إذا كان هكذا، بس نحن لا نعتقد أكو ترادف بينهم، بدليل هذا الذي رأيناه من الموارد. فلذلك احنا جوزناه والرواية الصحيحة هو هذا، لا أقول أنه لو كان مترادفين لكان نقول هذا كل واحد منه التعبير عن الآخر.
يقول
يعني احنا ذكرنا في بعض الدروس ان الشهيد الاول في الدروس تردد، قال هل الحرمة لمكان الساتر ام لفوات الضحى، هاي وحدة. وصاحب الحق الحدائق ايضا، لكن مشكلة وهذا ذكرته من بعض ملاحظات، يعني رغم صاحب الحدائق كأنه رجح قضية ان التكليف وجوب الاضحى، لكن من اجل هاي الصحيحة الجوزت السير في ظل المحمل ايضا وظف مثل ما قلت الاخوي، قال هذا نص خاص وتعبدي ولا نستطيع. زين انت لا ينسجم مع مختارك وجوب الاضحى، عليش التعبد بالنص وهالتقيد به؟ هو ينسجم على صدق الاضحى متحقق، فوين المشكلة حتى نرمي على التعبد بالنص؟ أولا نحن بعد ورود الكلام من الإمام والأمر الإمام بالإضحى في أكثر من رواية، تذكروا أربع روايات اللي الإمام عبر أضحى أضحى أضحى، لكن ولا وحدة الإمام ابتدأ وقال التضليل حرام على المحرم لو كان هو الحكم الأصلي. يبقى نعم، لماذا يكثر السؤال؟ لأنه هو الأثر الرئيسي بالموضوع. يعني الإمام من يقول إضحى شنو يعني أكثر أثر للإضحى السماوي؟ التعرف للشمس يعني، فبالتأكيد يكثر السؤال عن الأثر الرئيسي للموضوع يعني. هذا أي هو ما ولا رواية الإمام قال التضليل من السائلين. لأنها من أوضح اللوازم والآثار، يعني من الإمام أمر بالإضحاء أكثر شيء الآن من يأمرني بالإضحاء شباد الذين، ها يعني ابن رسول الله وذا الشمس حارة يا ابن رسول الله وذا مطر شو مسوي؟ هذه يعني الأسئلة اللي تتبادر إلى الذهن. بما لا ينافي الإضحى مثل السير في ظل المحمل. ماذا قال؟ رخصه نعم.
جواز التضليل هو فقط مجرد جواز التضليل، هل هنا في مسألة الإضحى التي تتكلم بها؟
بالنسبة للنساء والرجال.
للرجال وقد رخص للرجال.
أي وقد رخص للرجال.
نعم، مسألة الإضحى توجب مخالفة الإضحى في الكفارة.
نعم.
وهنا قد رخص في مسألة جواز التضليل، هل تقول أن جواز التضليل مو يناسب الإضحى؟
للضرورة حملناها على الضرورة هذه بدليل قد تدل على التقليد. وإذن هذا تلغي أصل حكم وجوب التضليل على الرجال، هذا مختار المحقق السبزواري في الذخيرة اللي قال أصل مو واجب يعني هذا الإضحاء مو حرام التضليل، هذا مجرد استحباب بدليل هذا الترخيص. هذا خلنا ناقشناه بأول درس وقلنا أنها هاي لا تصلح أن ترد كلها القائمة الطويلة من الروايات الصحيحة اللي نهت عن التضليل وأمرت بالإضحاء، وقد يرخص من قد تدعي التقليل، فهي دالة على حالات خاصة للرجال. ولو كانت المسألة أن التضليل مرخص للرجال لماذا فصلت الرواية؟ قالت التضليل للنساء جائز وقد يرخص للرجال، ورأسي يقول التضليل للرجال والنساء جائز. صح
كما ولد في سورة من السورة
هذا قلناه
تعلمون عندي رسول الله
ايه
فانت تعلمون أن رسول الله موسى عليه السلام يكلمهم لا أنه يريد التقليل من
هذا ذكرناه في مسألة الأولى. نعم هذا ذكرناه, لكنه هنا أنت الرواية يعني ذاتي تستفيد من جواز الترخيص للرجال مطلقة. زين, وهالروايات العشرات الصريحة الصحيحة في حرمة التفضيل على الرجال كلنا نلغيها. فمقتضى الجمع أن نحن لا على موارد خاصة وردت كحالة الضرورة ونحوها. أي البروز لا لا بروز الخروج من الظل ومن الكن حسب تعبير ابن الأثير و... أي يا ندخل في المسألة في الأخرى بإذن الله تعالى. نعم فهنا نعم قلنا أنه هنا نحن أمام مسلكين, إما أن نقول أن الموثقة خاصة بالحج فعلا, يعني هذا حينما يقول الرجل خرج من حجه وقد خاص بالحج فتكون إذن هذا التسلسل من الكلام أن النسبة بينهما عموم من وجه ومادة الاجتماع إحرام الحج فيتعارضان وتساقطان في إحرام الحج ونجري أصالة البراءة من وجوب الذبح بمنى. لا لا ما دام كلاهما حجة هذا التقسيم فني وإلا هو كل منهما حجة فهذا حجة وهذا حجة. أي هذه المسألة اعتبارية يعني أي هذه مسألة فنية حينما نقسم إلا هي حجة ويحجة. كذلك العدد لا يفرق وحدة واثنتان أيضا لا يفرق ما دام حجة. هاي مين شيخ أبو علي أنا كنا ندخل في مسألة جديدة بإذن الله تعالى وهي عن مطهرية الشمس, لأن المشهور قال بمطهرية الشمس في الجملة طبعا, لأن أيضا الذين قالوا بمطهرية الشمس اختلفوا في التفاصيل يعني في سعة وضيق ما تطهره الشمس, لكن الكلام في الجملة المشهور عدة الشمس من المطهرات وخالف في ذلك كما هو معروف سيد المستاذ الشهيد الصدر الثاني, ونقل ذلك عن أستاذه الشهيد الصدر الأول, وأيضا يشهد له عدم ذكر الشمس ضمن المطهرات في الفتاوى الواضحة, ألغى العنوان والمعنون جملة وتفصيلا في الفتاوى الواضحة, فمعنى أنه لا يقول بها. وأيضا ممن تبنى هذا القول شيخنا الأستاذ الفياض. أما المشهور كما قلنا فإنهم قالوا بالمطهرية في الجملة. دليل المشهور عدة روايات تأتي إن شاء الله مناقشتها, لكن أيضا تمسكوا بالشهرة فهي شهرة محققة ليست منقولة, لأن فعلا المشهور هو ذلك, لكن أيضا بعضهم نقل الإجماع على ذلك حيث نقل صاحب الجواهر الجزء السادس 253 عن أستاذه كاشف الغطاء أنها شهرة كادت تبلغ الإجماع, وقال بل هو معقد إجماع مذهب الإمامية في كتاب كشف الحق والإجماع في السرائر وموضعين من الخلاف. وقال أيضا قدس سره صاحب الجواهر يقول وهو الحجة, هذا الإجماع وهو الحجة بعد صحيح زرارة. والروايات التي نفرد لها كلاما خاصا, نحن نريد أن نرى ما هي الأدلة المدعات عدى الروايات, الروايات يأتي الكلام فيها. فكأن الدليل المشهور الآن بحسب نص صاحب الجواهر يقول وهو الحجة بعد صحيح زرارة إلى آخره, وسرد الروايات. لكن من ثنايا كلام صاحب الجواهر أثناء استعراضه للروايات يبدو أنك تستطيع أن تستخرج من كلماته أدلة أخرى على مطهرية الشمس, وتشعر أنه حاول أن يحشد يعني من كل ما هب ودم من الأدلة لكي يثبت ذلك. لاحظ مثلا نصه، لكن قلنا أنه لم يجعله دليلا، هذا يعني اقتبسناه من كلامه وهو كان بصدد الروايات، فاستدل بغض النظر عن الروايات بسهولة الملة وسماحتها، بل وبنفي العسر والحرج اللازمين على تقدير عدم الطهارة بالإشراق، بل وبالسيرة من الناس كافة كما في الرياض في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن مثل الأرض بالماء، وعلى الاكتفاء بالطهارة بالشمس. بل لاحظ، فيعني يعني يقول لك بعد الشتاء أجيب لك بعد كذا كذا، بعد أجيب لك كذا كذا، بس هي لأن كلهن نشوف شنو هن مثلا حجمهن ذني وقوة دليلهن، بس البل تفيد الترقي يعني بالشيء. بل وربما وبما قيل من عموم ما دل على طهورية الأرض، ومن أن الشمس من شأنها الإسخان الملطف للأجزاء الرطبة والمصعد لها مع إحالة الأرض للأجزاء الباقية اليسيرة، ما يسمى بالمصطلح الاستحالة، فتطهر حينئذ، خصوصا لو قلنا أن الطهارة النظافة والنزاهة الحاصلتان بمجرد زوال القذارة عن المحل إلى غير ذلك، وقال إن فيها كفاية عن غيرها. أي ملخص، فترى أن صاحب الجوهر حشد عدة أدلة بمعزل عن الروايات: أولا الإجماع، ثانيا سهولة الملة وسماحتها، ثالثا نفي العسر والحرج اللازمين على تقدير عدم الطهارة بالإشراق، يلزم العسر والحرج لم نقل بمطهرية الشمس، واستدل أيضا بالسيرة من الناس كما نقل عن صاحب الرياض في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة، ثم انتقل إلى أن الشمس حينما تشرق على الأرض فإنها تبخر هذه الأجزاء وتصعدها، والأرض تتكفل بالباقي بأن تحيل هذه الدقائق التي تبقت على الأرض تحيلها، فما بين تصعيد الشمس وإحالة الأرض يطهر المكان، خصوصا على مبنى من قال أن الطهر معنى النظافة والنزاهة، فماذا تريد نظافة أكثر من هذه؟ هذا البول أجل لكم هذا النجاسة التي وقعت على الأرض، تكفلت الشمس بتبخير وتصعيد بعض، وتكفلت الأرض بإحالة واستحالة الباقي. هذا مجموع ما قال، ثم قال في نهاية كلامه إن فيها كفاية عن غيرها. هذا طبعا كله الكلام لصاحب الجوهر قابل المناقشة، أما الشهرة فنعلم أنها حتى لو بلغت الإجماع فإنها مدركية لوضوح استنادها إلى الروايات الآتية، وحينما تكون الشهرة أو الإجماع مدركيا فالمناقشة في المدرك يكون ولا قيمة لها بذاتها، فهذا إذن لا يكفي الاستدلال. أما ما ذكر من نفي العسر والحرج، هذا إذا كان يريد أن يقول على نحو الحكمة للتشريع فصحيح، أن الله تبارك وتعالى حينما جعل الشمس من المطهرات فيريد أن يخفف على الناس وينفي عنهم العسر والحرج، لو كلفهم بتطهير كل شيء بالماء، توجد أماكن من الصعب تطهيرها بالماء كسطح المنازل وغيرها، فيمكن بالشمس مثلا يطهر. هذا إذا كان يسوق الكلام على صعيد بيان سر التشريع والحكمة كلامه صحيح، لكن هذا لا ينفع في الاستدلال. وإن كان يريد أن يذكر على نحو العناوين الثانوية التي نذكرها كحكم شرعي، أنه حينما يوجد عنوان العسر وعنوان الحرج فإنه يغير الحكم الأول إلى حكم ثانوي، وبالتأكيد لا يوجد عسر وحرج في إزالة النجاسة بالماء في هذه الأماكن اللي ادعي تطهير الشمس بها، فإذن هذا هم لا ينفع، لأنه لا يلزم العسر والحرج إن أراد بها العناوين الثانوية، وإن أراد بها الحكمة في التشريع فهذا صحيح، لكنه لا ينفع في الاستدلال. وما ذكر من الإسخان والتصعيد والإحالة، هذا أولا نحن نعلم أن الاستحالة المطهرة هي ما بدلت الحقيقة، وهنا لا تتبدل الحقيقة. ثانيا هذا نفس الكلام يأتي حين تنجس الثوب مثلا أو تنجس البدن، بالبول، فلماذا لا تطبق نفس الكلام عليها؟ لماذا تطبق مثلا على الأرض؟ أما ما قاله من السيرة أن السيرة جرت على عدم تطهير الأرض بالماء، هذا الذي نقله عن صاحب الرياض، فهذا لا يستفاد من المطهرية، لأن هؤلاء الذين لا يطهرون الأرض بالماء إما لأنهم قائلون بمطهرية الشمس مثلا وهو المشهور، وإما لأنهم لا يحتاجون تطهير الأرض، لأنهم لا يستعملونها في شيء تتعلق بالطهارة. فيعني جريان السيرة على عدم تطهير الأرض بالماء هذا لا يدل على القول بمطهرية الشمس، ربما لاستغنائهم عنها أو أي شيء آخر. فهي السيرة إذن اللي الدعية مناقشة صغرى وكبرى، ثم أن السيرة لا تكون حجة إلا إذا اتصل زمانها بالمعصوم، ولا يعلم أن مثل هذه السيرة متصلة زمانها بالمعصوم، فإذن لا تكتمل عناصر الحجية فيها. فإذن هذا كل ما الدعية من الحجج، واللي قال صاحب الجائر أن فيها كفاية لم يتم أحد منها، ويبقى الدليل الرئيسي للقول بالمطهرية هي الروايات، وعلينا أن نناقش هذه الروايات، وهي موجودة في الوسائل كتاب الطهارة ومصادر أخرى، لكن المصدر الرئيسي في الوسائل حتى يمكن مراجعتها وطبعها في ورقة خاصة لمناقشتها في المجلد الثاني أبواب النجاسات الباب 29، الحديث أحاديث الباب، يعني من حديث واحد إلى أحاديث الأخرى. فهذا من باب المقدمة إن شاء الله لهذه المسألة حتى تتاح لكم فرصة مراجعتها ومراجعة رواياتها، ونتناولها بإذن الله تعالى بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.